إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: مقتل مواطن في فندق بعد خلاف مع امرأة، واشتباكات في المنصورة بعدن. الإمارات تتخلى عن المجلس الانتقالي وتعيد الإصلاح إلى الحكم. من الجنوب يكشف تفاصيل ما دار في اجتماع بن سلمان وبن زايد بقيادات الإصلاح في الرياض. حياكم الله مستمعينا الكرام. البداية من محافظة عدن، حيث قتل مواطن في فندق بعد شجار مع امرأة كانوا ساكنين في الفندق كما يقال، وبعد أن تم استدعاء مسلحين يرتدون بزات عسكرية. الحادثة التي وقعت يقال أنه يعني كان الرجل والامرأة في الفندق مع بعض، ومن ثم نشب خلاف بينهما. استدعت الامرأة المسلحين ووصل هؤلاء المسلحين إلى الفندق وقاموا بقتل هذا المواطن. ويقال لتغطية هذا الخبر يقال أنها زوجته، يعني تحاول وسائل إعلام العدوان أن تغطي على هذه الجريمة والفضيحة بأنها يعني زوجته التي تشاجر معها في الفندق. أيضا في أخبار أخرى يقال أنه تم القبض على أحد التكفيريين في معسكر تابع للمرتزقة في البريكة، وهو كان يصنع حزاما ناسفا كان ينوي تفجيره بين المستجدين الذين تم تجنيدهم في قوات الطوارئ. أيضا في خبر ثالث تم الإفراج عن مدير عام مديرية رصد يافع ياسر عبد الله العمودي، هذا الذي كان متهما بقتل مدير أمن مديرية رصد حسين قمطة، إذا تتذكرون مستمعين الكرام، قبل أسابيع الذي تم قتله في أحد الفنادق في عدن. ومن ثم جاءت بعد التداعيات الكبيرة اجتماع قبائل أبين وقبائل يافع، ويعني كان هناك يعني تحضيرات لمواجهة عسكرية كبيرة، لكن تم إعطاء الجهات الأمنية والأجهزة القضائية مهلة لكي يتم الفصل في القضية، ومن ثم الآن يتم الإفراج عنهم. هو طبعا متهم، لم يثبت بعد أنه هو الذي قتله أو هو الذي كان مشاركا في القتل، ويقال أنه توجيهات من عبد الرب ومنصر هادي بإخراجه. يعني على العموم، يعني سواء كان متهما أم غير متهم، كل القتلة يصولون ويجولون في عدن بحماية قوات الاحتلال وبحماية ما تسمى بحكومة الشرعية. لم نجد يوما واحدا أنه تم القبض على قاتل ومحاكمته وتقديمه للعدالة نهائيا، وإنما يتم الإفراج عنهم، يتم حراستهم، يتم رفع الغطاء القانوني والدستوري عنهم، أحيانا يتم تسفيرهم إلى أبوظبي وإلى الرياض.
من الجنوب.
انتقل معكم مستمعينا الافاضل الى ملف الخيانه والمؤامره التي كان يريدها العدوان لضرب الجبهه الداخليه وللاكتتال الداخلي وللفتنه الداخليه، والتي كان يتزعمها زعيم ميليشيا الخيانه علي عبد الله صالح. هذا الملف طبعا نحن نتحدث فيه يوميا عن محاور محاور محاور، لأنه فيه تداعيات كثيرة، في تفاصيل كثيرة، لأن المؤامرة لم تكن سهلة نهائيا. المؤامرة كبيرة جدا جدا جدا، وهناك كانت تحالف العدوان ومخابراته ودعمه وأمواله وتحركاته يحضر لها منذ أشهر مع زعيم ميليشيات الخيانة. وهناك تفاصيل كثيرة لهذه الفتنة التي كان يراد لها هنا في صنعاء وفي غيرها من المحافظات. تحدثت عن حقيقة المؤامرة، عن حقيقة مقتل عفاش، وأين قتل، وكيف قتل، وبجوار من، ومن هم الذي تم أسرهم أو تم يعني تسليم أنفسهم من قيادات ميليشياته. تحدثت أيضا عن مواقف دول العدوان وكيف تعاطت دول العدوان مع بيان عفاش، ومن ثم ترحيب عبد ربه منصور هادي وعلي محسن والتحالف ودعوتهم للالتفاف إلى علي صالح وأنه ثقة لديهم وإلى آخره. ثم تحدثت أيضا عن علاقة الفتنة وزعيم ميليشيات الخيانة بدول العدوان، وما تحدث به الأستاذ محمد علي الحوثي وأبو علي الحاكم والأستاذ حمزة الحوثي وغيرهم، وكشفوا كثيرا من الحكاك. ثم تحدثت أيضا عن التداعيات الدولية، اجتماع مجلس الأمن، اجتماع الرباعية الدولية، اجتماع مجلس التعاون الخليجي والبيانات التي صدرت وإلى آخره. وكذلك تحدثت عن مشاركة العدو الإسرائيلي وعن تعاطي العدو الإسرائيلي مع هذه، والذي قال أنه خسر حليفا كبيرا في اليمن. والنقاط التي أوردتها في هذا الموضوع، يعني حتى الصحافة الإسرائيلية، المحللين الإسرائيليين، التصريحات الإسرائيلية، يعني تؤكد هذا، ضلوع هذا. وهناك طبعا حقائق مخفية عن الشعب اليمني، بأن علي عبد الله صالح كان عندما كان في المخا وكان من أكبر المهربين للمخدرات والحشيش، بعدها تم التواصل مع بعض التجار الإسرائيليين عن طريق السودان وأرتيريا. وبعدما طلع رئيس، أو قبل أن يطلع رئيس لليمن، ذهب إلى أرتيريا لملاقات عناصر الاستخبارات الإسرائيلية. وهذا طبعا يريده الكثير من كبار السن من الناصريين، من أصحاب التاريخ الذين عايشوا تلك الفترة. هذا ليس اتهاما وليس جزافا، وإنما هي حقائق، لكن كانت مغيبة عن الشعب اليمني. ولذلك نلاحظ كيف تعاطي العدو الإسرائيلي مع ملف مقتل علي عبد الله صالح، يعني اهتم بشكل كبير، تنديدات وتصريحات، ويقول أنه تلقى ضربة تحالف بسبب خسارته أحد أوراقه المهمة، وكثير من التعبيرات التي توضح هذه العلاقة. كذلك أيضا عندما تحدثت بلقاء قيادات من المؤتمر مع عبد ربه منصور هادي بوفد إسرائيلي في أبو ظبي، وكنت قد تحدثت قبلها في عدة أشهر عندما تم لقاء وفد إسرائيلي بعبد ربه منصور هادي. وأيضا الكثير من الحقائق حول هذا الموضوع والتفاصيل التي ذكرتها في عدة حلقات. اليوم سأتحدث بشكل تفصيلي ومهم عن كثير من التفاصيل التي جرت في لقاء محمد بن زايد وبن سلمان مع قيادة حزب الإصلاح. لماذا هذا اللقاء؟ ولماذا هذا الاهتمام؟ وما جرى في كواليس هذا اللقاء؟ وما هي تداعياته على الخارطة السياسية في اليمن؟ في البداية، كان اللقاء كما تحدثنا في نهاية الأسبوع الماضي، محمد بن زايد ومحمد بن سلمان اجتمعوا مع الآنسي واليدومي، حتى أنهم قالوا أنه تم استدعاء الآنسي من تركيا وهو كان مشارك في قمة تركيا، وتم إعادته بطائرة خاصة لكي يلتقي محمد بن زايد ومحمد بن سلمان. لماذا هذا الاهتمام؟ يعني لأول مرة زعيمي دولتين يهتمون بحزب الإصلاح، وهذا الحزب كان عندهم ومصنف عندهم أنه إرهابي، يعني صنفوه قبل سنوات أو أشهر بأنه إرهابي. لماذا الاهتمام الآن بهذا المستوى الكبير؟ يعني محمد بن زايد ومحمد بن سلمان اجتمعوا الاثنين جمعة ويلتقوا بعبد الوهاب الآنسي، والآخر أيضا اليدومي رئيس حزب الإصلاح. طيب، الاجتماع والاهتمام الكبير جاء، سأتحدث أولا يعني قبل الاجتماع ما هي التحركات لمحمد بن زايد، ثم سنتحدث أيضا عن ما دار في الاجتماع، وأيضا ثم ما سيلي هذا الاجتماع من تداعيات. لاحظوا، محمد بن زايد قبل هذا الاجتماع زار أحمد علي عبد الله صالح إلى مقر إقامته في أبوظبي وقدم له التعازي، ونشر يحيى محمد عبد الله صالح بيان عن أحمد علي بأنه سيواصل مهمة والده، يعني سيواصل الخيانة، سيواصل العمالة لدول العدوان، سيواصل السعي للاقتتال الداخلي، سيواصل الفتنة بين أبناء اليمن. واتضح حقيقة أنه لم يكن في إقامة جبرية، وأن هذه كلها كانت مسرحيات لإعادة ترميزه وتقديمه كمنقذ لليمن بعد تشويه أنصار الله وبعد الإساءة إليهم وبعد الطعن في ظهورهم وإلى وتأزيم الأوضاع في مؤسسات الدولة، ثم يقولون هيأتي أحمد علي لا عندكم وهو المنقذ وكل الأمور تسبر، طبعا بسفينة أو بدبابة المحتل والعدوان. واتضحت هذه الحقيقة طبعا. ثم قبلها أيضا وصلت وفود من قيادات المؤتمر إلى أبو ظبي في تاريخ 10-12 في هذا الشهر لما يسمى بتقديم العزاء لأحمد علي، وتحدث عنها في يومها. أيضا يقال أن الشايف ذهب إلى أبو ظبي، هناك كثير من قيادات المؤتمر تذهب إلى أبو ظبي. وحتى مؤخرا يقال أنه بعد اجتماع محمد بن زايد ومحمد بن سلمان مع قيادة الإصلاح، هناك قيادة من الإصلاح ذهبت إلى أبو ظبي للتنسيق مع أحمد علي في إعادة الخارطة السياسية وإعادة التحالفات بينهما ضد الجيش اللجان الشعبية وضد أنصار الله تحت مظلة العدوان. طيب، هذا كان قبل الاجتماع. بعد ما اجتمع محمد بن زايد وأحمد علي مباشرة ذهب إلى الرياض والتقى بالملك سلمان، وبعده مباشرة التقى هو ومحمد بن سلمان باليدومي والآنسي قيادة حزب الإصلاح. ماذا جرى في هذا الاجتماع؟ أنا أقول لكم ماذا جرى. أولا، العودة للتصالح بين الإمارات والإصلاح برعاية سعودية. الجميع يعرف الخلاف الكبير بين الإصلاح والإمارات الآن بعد خسارتهم لآخر ورقة التي كانوا يراهنون عليها علي عبد الله صالح، الآن يعيدون التحالفات الجديدة بين الإمارات أو القديمة عفوا بين الإمارات والإصلاح، ويعني مرتزقة الرياض أو مرتزقة المؤتمر الموجودين في الرياض وغيرهم. هذا أولا. ثانيا، إعادة تجميع ميليشيات العدوان وتوحيدهم في مواجهة الجيش واللجان الشعبية، وهذا الموضوع بدأ بأنه يتم إعطاء جبهة نه والصرواح كما يقال وبعض الجبهات مقاليد التحكم فيها لحزب الإصلاح لكي يثبت جدارته في مواجهة أنصار الله والجيش واللجان الشعبية. ثلاثة، استقطاب المؤتمر للعمل إلى صفهم مع دول العدوان ضد الجيش واللجان الشعبية، ويبدو أن الإصلاح سيقوم بهذا الدور، يعني خاصة بعد ما اجتمعوا في أبو ظبي محمد بن زايد وأحمد علي وبعض قيادة المؤتمر، وجدوا أنه القيادة هذه أصبحت هشة، لأن القيادات المؤثرة هي وطنية وموجودة في اليمن وهي ضد العدوان، ولا يمكن أن تبيع وطنها ولا يمكن أن تبيع شعبها للعدوان، ولا يمكن أن تمضي في سبيل الخيانة أو في طريق الخيانة الذي تزعمها علي عبد الله صالح. فرأت الإمارات إلى أن تقوم بإعادة دمج الإصلاح مع المؤتمر لكي يقوم الإصلاح بهذا التنسيق ويقوم بهذا الاستقطاب، طبعا مع بقية دول العدوان وليس الإصلاح بمفرده، سواء استقطاب بالمال، بالقرارات، بالإغراءات، بالتحديد، بكل شيء، يستقطبوهم لكي يشكلوا التحالف هذا ضد الجيش واللجان الشعبية، وهو من باب إعادة التحالفات السياسية بين حلفاء الحرب ضد أبناء الشعب اليمني بعد خسارتهم الورقة الأخيرة لعلي عبد الله صالح التي كانوا يراهنون عليها. طيب، هذا فيما يخص العدوان بشكل كامل. هناك جزء فيما يخص المجلس الانتقالي الجنوبي الذي كان يهرول ويبيع مجانا للعدوان والإمارات ويخدم المحتل أكثر من ما يريد المحتل لكي يقدم ورقة اعتماد له ليمسك المناصب في المحافظات الجنوبية، وإذا الآن بالإمارات تتخلى عنه تماما. يعني كم حذرنا مجلس الانتقالي بأنهم يستخدمون ورقة، كم حذرنا أبناء المحافظات الجنوبية بأنهم وقود للمعارك، كم تحدثنا عن هذا الموضوع بشكل كبير، والآن تثبت الأحداث مرة بعد مرة، مرة أحداث بعد أحداث وحقائق بعد حقائق بأن الإمارات تستخدمهم كورقة. الآن لاحظوا، الإمارات تعيد التصالح والتحالف مع الإصلاح الذي هو عدو المجلس الانتقالي وتتخلى عن الانتقالي. هل للمجلس الانتقالي ذكر هنا؟ لا، لم يكن له ذكر في الاجتماع نهائيا، ويعني بمعنى أنه رقم غير صعب نهائيا، وإنما يستخدم يعني كمقاتلين فقط، ويستثمر دماؤهم في مواجهة الجيش واللجان الشعبية في المخاوف والخوخة وفي غيرها. هل تم استدعاء المجلس الانتقالي إلى اجتماع الرياض أو إلى اجتماع الرباعية الدولية قبل، أو إلى اجتماع يعني مجلس التعاون وهادي؟ وما فيش، ما فيش. الآن الإمارات تعود إلى الحذاء القديم لها وهي الإصلاح، طبعا الإمارات السعودية، ويتخلون عن المجلس الانتقالي تماما. كل الشعارات الاستقلال، الجنوب، المش عارف أيش، وتلك الصراعات التي قدم في سبيلها المجلس الانتقالي عشرات الآلاف من الضحايا والقتلى والمشاركين في الجبهات، وكلها هذه الآن صارت هباء منثورا. الآن العدوان يعيد تحالف 94، الذين شنوا حرب 94، السعودية، الإمارات، مرتزقة المؤتمر، الإصلاح، بقايا الحراك الجنوبي التابع للخارج، والمجلس الانتقالي على جنب، لا يعرفونهم إلا وقت القتال فقط، إلا وقت ما يقولوا لهم يلا فزعة الجبهات هاتوا لنا مقاتلين. يعني تخلى أو تخلت دول العدوان عن المجلس الانتقالي تماما. أين ذهبت كل تلك التضحيات وكل ذلك الدعم وكل ذلك الاهتمام؟ خلاص ما عاد فيش. الآن يعودون إلى الإصلاح، إلى حكم الجنوب. يعني يا مجلس انتقالي ويا شعب الجنوب ويا أبناء المحافظات الجنوبية، كل تضحياتكم ولا تسوى ريال عند العدوان، الآن يعيد لكم الإصلاح يحكمكم. الإصلاح الآن يعود للحكم. وهناك أنباء اليوم أن الإصلاح اشترط على دول العدوان تعيينات إصلاحيين في المناطق المحررة كما يقولون، وبالتحديد في عدن وفي حضرموت. يعني سيعود يا مجلس انتقالي حزب الإصلاح يحكمكم، وكل تلك الشعارات والتغريدات على أبناء الجنوب والتي كانت تضحك بها عليكم الإمارات، وكل تلك المسيرات وكل ذلك الزيارات والشعارات والاجتماعات يعني كل هذا طلع صفر، صفر على الشمال، لن ينفع نهايا. الآن مبروك لكم عودة حزب الإصلاح ليحكمكم من جديد، وأيضا ليقتلكم لأنه حاقد وسيصفي، سيصفي برعاية من؟ برعاية الإمارات التي بعتم لها الجنوب، بعتم لها أراضي الجنوب، بعتم أنفسكم رخيصة لها بشكل كبير كبير جدا. يعني حتى واحد من الكتاب الجنوبيين قال لماذا يعني الاهتمام بحزب الإصلاح ولم يهتم بالمجلس الانتقالي أو ما يسمى بالحراك والقيادة الجنوبية؟ قال لأن القيادة الجنوبية والمجلس الانتقالي عرضوا أنفسهم للبيع بلاش بلاش ولا بريال، يعني حتى أنهم خدم المحتل أكثر من ما يريده المحتل. بينما الإصلاح ذكي، يمارس ضغط هنا، يبتز هنا، يعمل له نفسه قيمة، يضغط في جبهة هنا، يتراجع هنا، يعني عادوا لا بأس، عادوا مرتزق لا بأس، لكن هؤلاء للأسف مرتزقة مجانا مجانا وسطحيين، يعني سطحيين للأسف. وإلا كان مفترض أن يكون لهم بعد درس إكالة عيدروس الزبيدي من محافظة عدن أكبر درس، يعني يعودوا إلى رشدهم وأن يعرفوا حقيقة المحتل، لكن للأسف الآن قيادتنا المجلس الانتقالي تجلس مع أحمد علي الذي قالوا أنهم حرروا الجنوب من الحوثيين وصالح. الآن يعود حزب الإصلاح ويعود الميليشيات المرتزقة العدوان الذي في الخارج من حزب المؤتمر، ويعود علي محسن الأحمر، ويعود اليدومي، ويعود غيرهم. هو باقي مهدي مقولة بس، لأنه محجوز عند أنصار الله ومسجون عند أنصار الله بس، ولا يرجع يحكمه الجميع. وهذا من 2007 إلى اليوم، وكأنك يا زيد ما غزيت كما يقال في المثل، وكأن الجنوبيين يعني ضاعت قضيتهم، ضاعت تضحياتهم، ضاعت شعاراتهم، ضاعت تحركاتهم، ضاعت الآلاف من القتلى الذين قتلوا في من 2007 إلى الآن، ضاع كل شيء، ضاع كل شيء.
من الجنوب.
طيب الآن ننتقل معكم مستمعين الكرام إلى بعض التصريحات التي توضح هذه العملية. الإمارات تعلن رسميا تحالفها مع حزب الإصلاح. هذا وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش يعلن أنه بشكل رسمي الإمارات تتحالف مع حزب الإصلاح. كذلك مصادر قيادات حزب الإصلاح تصل لدبي للقاء نجل صالح. تحالف اضطراري إماراتي سعودي إخواني يعيد تحالف 94 للواجهة ويخيب أمال الجنوبين ويطيح بالحراك. طبعا أقرأ لكم فقط العناوين بشكل مختصر لأنه في تقارير وفي يعني بعض التفاصيل، لكن هذه العناوين هي تكفي لإيصال الرسالة. لماذا هذا الاجتماع أو تداعيات هذا الاجتماع؟ طبعا هناك بعد خسارة آخر أوراقهم التي كانوا يراهنون عليها علي عبدالله صالح ووأد الفتنة ومقتله والتخلص من هذه الفتنة بفضل الله سبحانه وتعالى والشرفاء من المؤتمر وحكمة قيادة الثورة ووعي المواطنين والشعب اليمني بشكل كامل، الآن دول العدوان تسعى لإعادة ترتيب أوراقها في اليمن. خلاص هي كانت آخر ورقة، طيب ما عاد باقي معهم، باقي معهم يجمعوا الأحذية القديمة التي كانوا معهم من 94 ولا حتى كانوا قبل العدوان أو خلال العدوان، ويعيدوا يعني مثل ما يقولوا تلميعها، وعلى رأسهم قيادة حزب الإصلاح. لماذا؟ لأنهم أصبحوا في ضعف، ما عاد فيش أي قوة تستطيع أن تنتصر على الشعب اليمني من الداخل، تستطيع أن تفكك الجبهة الداخلية، تستطيع أن تثير الاقتتال الداخلي بين أبناء الشعب اليمني بعد علي عبدالله صالح. خلاص انتهت آخر أوراقهم كما تحدث السيد القائد، لذلك يسعون للملمة حزب الإصلاح، بقايا حزب المؤتمر المرتزقة طبعا لا نتحدث عن الشرفاء وهم كثير، أيضا يسعون حتى لاستمالة واستقطاب عدد من الشرفاء المؤتمر، وهذا ما يجب أن يتنبه له حزب المؤتمر وكثير من شرفاء المؤتمر. يسعون أيضا إلى يعني دمج القاعدة وداعش معهم. يسعون أيضا إلى السعي لكسب كثير من المرتزقة، يعني قديم محاولات يائسة. يسعون لتجميع هؤلاء لتشكيل قوة جديدة، لأن قد كان الإصلاح لحاله، عفاش لحاله، من كان مدعوم من بقية التيارات، عبد ربه منصور هادي لحاله، الآن أحمد عبيد بن دقر لحاله، يعني في الآن بيعيدوا تجميعهم، ساعة القطع المجمع، ساعة الكمبيوتر مجمع، لكن أول ما يجي فيروس يضربهم كلهم، ويحاولون يعني إطالة أمد العدوان من خلال هذه الأوراق. هنا موضوع مهم جداً في الإخوة في المؤتمر الشعبي العام، الشرفاء والوطنيين وكل قواعد المؤتمر الشعبي العام الحريصين على الوطن أن يتنبهوا لهذه المؤامرة، لأن الإمارات والسعودية، نحن نتكلم عن الإمارات لأن لها تواصل بشكل مباشر وكان مع علي صالح، والسعودية لن يتركوا اليمن، لن يتركوا اليمن، وسيعملون على خلخلة الجبهة الداخلية، سيعملون على إثارة النعرات هنا أو هناك، سيعملون على محاولة إعادة أساليبهم في مواجهة الجيش واللجان الشعبية، سيعملون بكل الوسائل حتى يحاولوا أن يجمعوا لهم قوة. هنا يجب أن ينتبه المؤتمرين لهذا الشيء وأن يعملوا على توحيد قيادتهم وأن ينتخبوا قيادات وطنية هنا موجودة في الوطن، وأن تكون هذه القيادات لها رأيها في مواجهة العدوان، وأن تبقى على وطنيتها وعلى كرامتها وعلى عزتها مع بقية الأحرار من أبناء الشعب اليمني. لأنه كما تحدثت الآن هناك حتى أنباء أنه الإمارات عن طريق بعض قيادات المجلس الانتقالي في الجنوب، بعض المشايخ، بعض السياسيين، أحمد عبيد بن دغر الآن يستقطب، سلطان البركاني يستقطب، يعني القيادات المؤتمرة موجودة في الرياض يحاول يستقطبوا، محاولات من قبل دول العدوان لإعادة خارطة التحالفات السياسية بين حزب الإصلاح والمؤتمر والعدوان ومرتزقتهم. وأنا أقول لكم هي محاولة فاشلة، والمؤتمر أمام طريقين، الموجود الآن في اليمن أمام طريقين، هناك من سيذهب مع المرتزقة ويكشف عمالته وخيانته للبلد، وهذا لن يضر الشعب شيئا وإنما يعري نفسه، وهناك من سيبقى ثابتا في مواقفه الوطنية مع الشعب اليمني في مواجهة العدوان، وهؤلاء هم الأغلبية. وهذه الطريقة لا ثالثة لهما التي ستحدد طريق المؤتمر خلال الأيام القادمة، طبعا مع تحركات دول العدوان. ويجب على بقية المكونات السياسية أيضا أن تتحرك مع المؤتمر في حماية المؤتمر من التصدعات والانشكاكات، ومن يخرج من المؤتمر فإنما هو مرتزق يعبر عن نفسه. وقد نشاهد أيضا لقاء قيادات حزب الإصلاح ومؤتمرين بأحمد علي خلال الأيام القادمة ليثبتوا مزيدا من العمالة والخيانة للشعب اليمني. والأيام مفتوحة على كل الاحتمالات، لكن هذه هي الحقائق التي تحدثت عنها اليوم في حلقة اليوم، لكي نعرف حجم المؤامرة وأبعادها وتداعياتها الدولية والإقليمية والمحلية، ومحاولة إعادة التحالفات السياسية وكثير من المؤامرات التي لن تكون أكثر من التي سبقت، لكن من الوعي وكذلك من فهم ما يدور حولنا لكي نزداد صمودا وعزما وثباتا في مواجهة العدوان ومرتزقته من الذين باعوا وخانوا وطنهم وبلدهم وشعبهم وتضحيات شهدائهم.
من الجنوب.
وصلت وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مقتل مواطن في فندق بعد خلاف مع امرأة، واشتباكات في المنصورة بعدن. الإمارات تتخلى عن المجلس الانتقالي وتعيد الإصلاح إلى الحكم. من الجنوب يكشف تفاصيل ما دار في اجتماع بن سلمان وبن زايد بقيادات الإصلاح في الرياض.